بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، هذه الليالي المباركة في العشر الأواخر من رمضان تلتمس فيها ليلة القدر التي قال عنها ربنا: ليلة القدر خير من ألف شهر. فمطلوب منا أن نجتهد ما وسعنا الاجتهاد، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من صالح العمل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من حرم خيرها فقد حرم. وها هنا سؤال تقول: كيف تحيي الحائض هذه الليالي العشر؟ الحائض ممنوعة من الصلاة، لكنها ليست ممنوعة من الاستغفار، من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والحوقلة، ليست ممنوعة من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست ممنوعة من قراءة القرآن، ليست ممنوعة من الدعاء بأن تقرأ أبواب السماء في هذه الليالي المباركة. ولذلك يمكن للحائض أن تدعو وأن تستغفر وأن تسبح وتكبر وتهلل وأن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكنها كذلك أن تقرأ القرآن، لا حرج في هذا كله إن شاء الله. ثم ها هنا سؤال تقول: أنا مريضة بالكلى وما علي الصيام، بفطر يومي من طعامي، ما الحكم في ذلك؟ ما في حرج إن شاء الله، وهذا صواب، يعني طالما أنك يوميا تخرجين مما تطعمين فقد قضيت ما عليك، وأسأل الله أن يتقبل. قل: هل يجوز إخراج فدية الصيام لشراء دواء لشخص مريض لا يستطيع شراء الدواء؟ هذا يجوز على قول من يقول بأنه يمكن أن تخرج نقودا، يمكن أن تخرج نقدا، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أما جمهور العلماء فإنهم يقولون بأن الإطعام لا بد أن يكون طعاما، يعني إما أن يكون قمحا أو تمرا أو من يقوم مقامهم أو ما يقوم مقامهما. قل: عاني من التهاب في المريء، ونصحني الطبيب المعالج بعدم الصوم، ولكن عند عرض نتائج الفحوصات على طبيب آخر قال لي إن حالتك لا تتعارض مع الصوم ويجب عليك أن تصومي. خلاص، انظري في حالتك، إذا كنت مطيقة للصيام فصومي على بركة الله، خاصة وأن هذا الشعور الذي عندك قد عضده قول الطبيب المعالج. قول: أنا فطرت ثاني يوم في رمضان بأذان قناة، وبعد ثلاث دقائق أذن أذان الحي، فما حكم الدين؟ خلاص، الصوم صحيح إن شاء الله، ولربما يكون أذان الحي متأخرا. يقول: لنا مؤذن لا يقول تسحروا بعد الأذان الأول، قلنا له: لماذا لا تقول تسحروا؟ فقال لنا: إنها بدعة، نريد توضيحا لذلك. يعني هي ليست سنة، وما يمكن أيضا أن توصف بأنها بدعة، لكن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على الأذان، كان بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول الذي يكون بالليل، ثم يؤذن ابن أم مكتوم الأذان الثاني، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. أمنع أخواتي من الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، ما ينبغي لك منعهن، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. فالمرأة تخرج إلى الصلاة سواء كانت مفروضة أو تطوعية، كما كان النساء على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، أي من الظلام. وقالت أم حارثة رضي الله عنها: ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. ولذلك أقول: ينبغي للإنسان أن يشجع أخواته وبناته على الذهاب إلى المسجد، لكن ذهاب النساء إلى المسجد مشروط بشروط خمسة. أول هذه الشروط ابتغاء وجه الله عز وجل، ما تخرج إلى المسجد رياء ولا سمعة. ثانيها أن تخرج إلى المسجد تفلة، تفلة أي غير مزينة ولا مطيبة ولا معطرة. ثم ثالثا أن تخرج إلى المسجد في الثياب السابغة الساترة غير المزينة ولا المزركشة. ثم رابعا ألا تؤذي الناس في المسجد، بمعنى أنها ما تتكلم. سمعنا أن بعض النساء يتكلمن في أثناء خطبة الجمعة، وكذلك بعض النساء لا ينتظمن في صلاة التراويح بل يجلسن في ونسة وفي كلام، هذا فيه أذية للمصلين. ثم خامسا لا بد من الاستئذان، وما ينبغي لمن استؤذن أن يمنع إذا تحققت هذه الشروط. يقول: ما حكم صيام من زنى في ليلة رمضان؟ هل كل أيام رمضانه باطلة؟ هو مرتكب كبيرة ومحتقب وزرا عظيما، وقد انتهك حرمة الشهر، ووقع في أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وقتل النفس، ولكن ليست كل أيامه باطلة، ليست كل أيام رمضان باطلة، له أجر ما صام وعليه وزر هذه الجريمة القبيحة التي اقترفها في ليلة رمضان، ومطلوب منه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يقلع عن هذا الذنب ويستغفر مما مضى ويكثر من العمل الصالح. من أفطر لعذر هل يستحب له قيام رمضان؟ نعم، لأن القيام عبادة مستقلة والصيام عبادة مستقلة، ومن عجز عن إحدى العبادتين وقدر على الأخرى فإنه ينبغي أن يأتي بما قدر عليه، ويعفو الله عز وجل عما عجز عنه. يقول: أنا لقيت زول محتاج قروش لتعليم، أعطيته زكاة الفطر، هل تقبل؟ إن شاء الله تقبل، لأن الإغناء مطلوب في زماننا هذا في مصاريف التعليم ومصاريف الكهرباء ومصاريف المياه وغير ذلك من ضرورات الحياة وحاجياتها. هل يجوز إمام يقول تسبيحات بعد كل أربع ركعات في صلاة التراويح؟ نعم، الصلاة تجوز خلفه وينصح إن شاء الله. أسأل عن حكم استعمال القطرات في نهار رمضان من الأنف والعين والأذن، ما في حرج إن شاء الله في استعمال القطرات في العين، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، وأما الأذن والأنف فيهما خلاف، والصحيح إن شاء الله بأن التقطير فيهما لا يفطر، لأن هذه القطرات ليست طعاما ولا شرابا ولا هي في معنى الطعام والشراب. يقول: كيف يكون الاعتكاف؟ الاعتكاف يكون بلزوم المسجد مع نية الاعتكاف، ويكون الاعتكاف كذلك بالإقبال على عبادة الله عز وجل صلاة وذكرا ودعاء واستغفارا وتلاوة للقرآن والانقطاع عن الدنيا وترك الانشغال بها. يقول: علي دين لم أستطع قضاءه، فهل أعطى زكاة الفطر لقضاء بعض الدين؟ الذي عليه جمهور العلماء بأن زكاة الفطر لصنفين: الفقراء والمساكين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين، فليس الغارمون مصرفا من مصارف الزكاة. يقول: ما حكم الدعاء بعد ركعة الوتر الأخيرة من صلاة التراويح؟ القنوت مشروع ومسنون في الوتر قد ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتر وقنت، والقنوت ليس إلا دعاء، القنوت ليس إلا دعاء. هل يجوز صيام السُّتوت من اليوم الثاني أو اليوم الثالث للعيد؟ نعم يجوز، يجوز. المحرم هو صيام يوم الفطر، يوم عيد الفطر، أما بعد ذلك اليوم الثاني فهو وقت للصيام وكذلك ما بعده. وبعض أهل العلم يستحب البدء من ثاني أيام العيد من أجل أن يتحقق الإتباع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ما حكم الشخص الذي يسف التنباك بعد الفطور مباشرة؟ هذا إنسان عاصي قد صام عن الطيبات المباحات وبادر بعد الإفطار إلى الخبيث النتن الذي هو هذا التنباك. قول: أفطرت بسبب الحيض قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين، فهل علي قضاء؟ نعم، دم الحيض لو نزل على المرأة قبل غروب الشمس فقد فسد صومها ووجب عليها القضاء وأجرها على الله عز وجل. هل يجوز القراءة بغير سورتي الأعلى والكافرون في الشفع؟ نعم يجوز، فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولكن السنة أن يقرأ في الوتر بسبح والكافرون والإخلاص. نعم، كيف أعرف أن الليلة التي أنا أحييها هي ليلة القدر وماذا أدعو فيها؟ لن تعرف يا عبد الله، لأن هذه الليلة ليلة القدر، ولذلك مطلوب منك أن تجتهد في العشر الأواخر كلها، والله لا يضيع أجر المحسنين. وأطيب الدعاء هو ما تعلمته عائشة رضي الله عنها من الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أريد نصيحة تفيدني في قيام العشر الأواخر. النصيحة يا عبد الله بأنها أيام معدودات والأجر فيها مضاعف، ولعل الله عز وجل يطلع عليك وقد صففت قدميك بين يديه فيكتب لك سعادة لا تشقى بعدها أبدا، لعل الله عز وجل يطلع عليك وأنت واقف بين يديه في ظلمة الليل البهيم وقد تركت الفراش الوثير والبيت الوادع وخرجت إلى بيت الله عز وجل ترتل القرآن ترتيلا وتصف قدميك بين يدي الله وراء الإمام، لعل الله يطلع عليك فيكتب لك رضاه فلا يسخط عليك أبدا. ولذلك تعرضوا لنفحات ربكم أيها الناس في هذه الليالي المباركة، ودعوا النوم والراحة، وأجهدوا أنفسكم في طاعة سيدكم جل جلاله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول: حدثنا عن ليلة القدر وعن استجابة الدعاء فيها. يا عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالمقابل أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من حرم خيرها فقد حرم. وهذه الليلة المباركة سميت ليلة القدر لأن الله تعالى أنزل فيها كتابا ذا قدر على أمة ذات قدر على نبي ذي قدر، ولأن الله عز وجل يقدر فيها الآجال والأرزاق، وكل ما يكون خلال عام كامل تنقله الملائكة من اللوح المحفوظ، ولأنها ليلة يكثر فيها نزول الملائكة حتى تضيق بهم أفواه السكك. وهذه الليلة المباركة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نلتمسها وأن نكثر من الدعاء فيها رجاء أن يستجيب الله عز وجل الدعاء. ماذا يفعل من يعمل أعمالا شاقة كمن يعملون في الأفران والقيادة والبناء ويشق عليهم الصوم ولا يستطيعون مزاولة عمل غيره لظروفهم؟ صاحب العمل الشاق ينوي الصيام ولأنه داخل في جملة المكلفين الذين قال الله لهم كتب عليكم الصيام، فينوي يبيت الصوم ويبدأ يومه صائما ويباشر عمله. فإن عجز عن مواصلة الصوم لأن المشقة قد بلغت منه مبلغا عظيما فإنه يفطر ويلزمه القضاء. هل على الأرملة إخراج زكاة الفطر عنها وعن أبنائها؟ نعم، إذا كانت تملك قوت يوم العيد وليلته ما فضل عن هذا القوت تخرج منه زكاة الفطر. أيهما أفضل، فصل الشفع عن الوتر بالسلام أم وصلهما؟ الأفضل وصلهما لمن استطاع، أما إذا كان ذلك غريبا على الناس فلا حرج فيه، فنصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة. السلام عليكم.
الشيخ عبد العايش.
مرحبا أيها الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل يومين صلينا صلاة جنازة في داخل المسجد.
نعم.
في جماعة انتقدوا الحكاية دي.
نعم.
وقالوا صلاة الجنازة ما يجوز في داخل المسجد.
طيب.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. أحسن
الله إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا بكم.
معك بابكر محمد أحمد عباس، غالية الكورة في مدرمان.
مرحبا يا بابكر.
السؤال الأول، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. السؤال الثاني، بسأل عما يتساءلون النبي العظيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسأل يا شيخ عن قصة سيدنا يوسف، كانوا مقدمينها في المسلسل، يعني بسأل لو حضرنا المسلسل ده في حاجة حرام والله.
وبيمثل يوسف عليه السلام؟
أيوة، جايبين صورة يوسف، حتى جايبين الملك عزرائيل، صورة شخص عادي.
عجيب. طيب.
خلاص خير.
شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
يجزيك الله خير إن شاء الله.
وإياك.
عندنا أسئلة كثيرة إن شاء الله.
تفضل.
نحن بنعمل في شركة فيها مجموعة من العمالة بها المسلمين وغير المسلمين.
طيب.
والغسالة بتاعتنا واحدة.
نعم.
الغسالة الكهربائية واحدة. الحكم شنو في الغسيل بتاع الكفرولات والملابس بتاعتنا؟
طيب.
ثانيا في الباقيات الصالحات.
نعم.
سبحان الله والحمد لله الله اكبر، نقول من التعبات وكل تسبيح براه.
طيب.
في برضه في اذكار النساء، في الغلو ولا في الاخلاص ولا المعجزتين، نقرا من التعبات ولا كل واحد ثلاث مرات منفرده؟
طيب ابشر.
هلا.
مرحبا. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. معالي عباس محمد العوض الضفر.
اهلا وسهلا.
الشيخ عبد الحي اليوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا اخي نزل سؤال عن الافطار، عندنا دول عيان عنده الم مستزين، يطعم كل يوم ولا يطعم ولا كله 4-5 يوم سوا؟
طيب ابشر.
والسؤال الثاني، عندنا أذان أذن الساعة 6:03.
نعم.
ونحن بنفطر 6:07. الحين فيها أذانين.
أنت متصل من وين؟
وض مطر الخواضة، وض مطر الخواضة في الجزيرة.
أيوة.
عندنا سؤال الثالث، ما رأي الناس في الصلاة مع صلاة العشاء؟ الواحد يقول يا رفيق 5، يقول يا رفيق 6، رأيتين فيها جنوري.
طيب جزاك الله خير.
جزيك الله خير، بارك الله فيك، جزيك العافية.
آمين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا شيخنا، جزاك الله خير وتقبل الله منا ومنكم.
آمين وإياك.
يا شيخنا بزل، أنا متزوجة ويعني أداب لي 3 شهور، لكن فجأة كده بدون سابق إنذار يعني هذا الرجل اختفى يعني من الأنظار، وحتى أتي برسل رسالة على أساس إنه هو العلاقة دي انتهت، هو الشيء ده ما يتلفظ به، يعني ما لفظ الكلمة، وأنا عايز أعرف أنا وضعي شنو يعني في الشرع. أنا حتى أصلي في حاجات يعني يمكن دايرة يعني أمارس حياتي العادية ما قادر، يعني أصلي مثلا لو دايرة أمشي مشوار طبعا لازم أخذ الإيزي، ما لاقي طريقة، أصلي أنا كده مغيدة ومكتفة ما أعرف أعمل شنو. وجزاك الله خير، أرجو الخطوة في ذلك.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا بسأل عن استعمال الكريمات.
أيوة.
المبيضة البشرة دي، ففي واحدة يعني بالأعشاب وطبيعية يعني غير مؤذية.
أيوة.
وسؤالي الثاني عن النقاب، يعني إذا كان الواحدة لسه النقاب عشان ما ترضي الناس تتنقب يعني مثلا من الشمس أو كذا وجاب ذراعته، فهل ده مثلا بيعتبر ارتداد ولا كذا؟
يعتبر شنو؟
والسؤال الثالث عن الكحل في رمضان،
هل ده بيعتبر شنو؟
يعني بيعتبر انه ارتداد، بيقول انه بيلبس النقاب وبيطلع وبيرتده.
بيرتد عديل؟ من الذي قال هذا الكلام؟
خلاص، وبسأل عن الكحل في رمضان.
من الذي قال انه اللي بيخلع النقاب بيرتده؟
لا بس انا سمعته يعني عند الناس كثير يعني.
طيب شكرا.
والكحل في رمضان.
طيب.
تسلم.
آمين وإياكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا بكم.
السلام عليكم شيخ عبد الحي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. أنا بحثة اجتماعية في التدارس.
نعم.
بحثة اجتماعية، ومن ضمن شغلي بطلع حاجات يعني للناس العيانين.
طيب.
فمشيت يلا الكمية حقت العيانين اللي عندي كمية كبيرة شديد، فمشيت طلعتها عشوائي كده يمكن 30 عيان لناس الزكاة عشان يدوني الكيس بتاع الصايم.
نعم.
فبعد ذاك ادوني فعلا، ادوني شوارين سكر وادوني 30 دقيق 30 كيلو بتاع دقيق، فجبتهم فقسمتهم، يعني ما قسمتهم على 30 نفر اللي انا كتبتهم. ده لا اعرف هل عليه حاجه. والسؤال الثاني،
وليه ما قسمتيهم على الثلاثين اللي كتبتيهم؟
يلا اول شيء ما متوفرين لي انا، يعني اصلا الغرض اني كان اطلع الكيس حق الصايم.
ايوه،
كان غرضي اطلع كيس الصايم. والحاجه الثانيه، في عندنا خالات معانا في الجسم فراشات وكذا، يعني هم برضو محتاجين، فانا اديتهم من الكيس ده. هل عليه حاجه؟ جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك. طيب بالنسبة للسائل الأول، وللأسف الأسماء ما كانت مكتوبة، يسأل عن أن جنازة أتي بها فصلوا عليها داخل المسجد، فأنكر ناس وقالوا بأن الجنازة لا يصلى عليها داخل المسجد. هذا كلام غير صواب، هذا كلام غير صحيح، وهذا الإنكار من قديم. يعني أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابن بيضاء إلا في المسجد. فالصلاة الجنازة تصح في داخل المسجد وفي برحته الخارجية، وتصح صلاة الجنازة كذلك في مصلى المقبرة، هذا كله لا مانع منه إن شاء الله. وأما قول ربنا جل جلاله: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، هذه الآية على ظاهرها بأن رجلين جاء يختصمان إلى نبي الله داود عليه السلام، فقال أحدهما: أنا ما أملك إلا نعجة واحدة، وأخي هذا عنده 99 نعجة، فطلب أن يضم نعجتي إلى نعاجه من أجل أن تكمل له 100. فداود عليه السلام قال له: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فعاتبه الله عز وجل أنه كحاكم كقاضي ما ينبغي أن يفصل حتى يسمع الخصمين جميعا، الغني والفقير. وهذا المعنى نبه عليه ربنا جل جلاله حين قال: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وها هنا قال الله لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا هو الظاهر من هذه الآية المباركة. وأما ما يذكر من تلك القصص السمجة بأن داود رأى امرأة فأعجبته، ولما سأل عنها علم بأنها زوجة رجل يقال له أوريا، فبعثه في مقدمة الجيش وجعله في حملة التابوت إلى آخر هذا الهراء، فإنه لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما قول ربنا جل جلاله عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. النبأ هو الخبر الذي له أهمية، خبر له أهمية. فكما قال المفسرون لو قيل مات حمار الحجام فهذا لا يعد نبأ وإنما خبر، لكن لو قيل مثلا كما قيل يوم غزوة أحد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نبأ، لأنه يؤثر على الأمة. فهاهنا النبأ العظيم الذي تحدث عنه في هذه الآية المباركة هو قيام الساعة، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الكفار مختلفون، فمن منكر له جملة وتفصيلا، ومن مثبت لبعث الأرواح دون الأجساد، هكذا كانوا في إفك مختلف. فأما سؤالها عن تمثيل شخصية يوسف عليه السلام فهذا والله منكر، وإن كان الصالحون من عباد الله توقعوا بأن يأتي زمان يمثلون فيه يشخصون فيه رب العالمين جل جلاله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهم انتقلوا بعدما مثلوا الأئمة الأربعة، وبعد ذلك جاءوا إلى بعض الصحابة، ثم بلغ بهم الحال إلى أن يمثلوا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والآن الملائكة كما تقول أظهروا صورة عزرائيل، وليس في الملائكة من يسمى بهذا الاسم، بل هو ملك الموت كما قال ربنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهذا والمصيبة العظمى أن الذي يمثل شخصية الصحابي أو شخصية النبي غالبا ما يكون شخصا رقيعا، قد رآه الناس في مواطن أخر في مسلسلات وفي أفلام، تارة يقرع الكأس وتارة يراقص النساء وتارة يتلفظ بالبذيء من الكلام، ثم يؤتى به ليمثل شخصية عمر بن عبد العزيز تارة، أو خبيب بن عدي تارة، أو سعد بن أبي وقاص تارة. فهذه من المصائب العظام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ينبغي للإنسان أن يتابع هذه المسلسلات، لأن ضررها أعظم من ضرر المسلسلات العادية، لأنها تهز القيم الكبرى وتهز الشخصيات القدوات الكبار التي هي عند الله بميزان عظيم، وهي في نفوس المؤمنين كذلك ذات شأن كبير. وأما الذي سأل أن الغسالة واحدة وهم يعملون في شركة فيها المسلم والكافر، وما حكم هذه الملابس؟ وما في شيء يا أخي، الماء يطهر كل شيء. صحيح بأن الكافر في الغالب لا يتوقع النجاسة، ما يعنى بأن يتطهر بعد أن يقضي حاجته، لكن الماء يطهر يعني الثياب كلها ويزيل النجاسات كلها، فإن الماء هو أطيب الطيب. وأما سؤالك أحسن الله إليك عن التسبيح بعد الصلاة، هل يقول المرء سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 الله أكبر 33، أم أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن جميعا 33 مرة؟ نقول هذا سنة وهذا سنة وكلاهما ثابت. وكذلك في أذكار المساء يمكن أن تقرأ الإخلاص 3 ثم الفلق 3 فالناس 3، ويمكن أن تقرأ الإخلاص والفلق والناس ثم الإخلاص والفلق والناس ثم الإخلاص والفلق والناس. ومن سأل عن المريض الذي وجبت عليه فدية لكونه لا يصوم، أيطعم كل يوم بيومه أم يجمع أياما ويطعم؟ نقول هذا أيضا جائز وهذا جائز، والأمر في ذلك واسع. وأما أنت يا من اتصلت من الجزيرة تذكر أن واحدا أذن في الدقيقة الثالثة بعد السابعة، وأن آخر أذن في الدقيقة السادسة بعد السابعة، فالأمر هين إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. وقول القائل يا لطيف بعد العشاء خمسا والآخر يقولها ستا، ليس هذا من السنة، بل السنة أن نأتي بالأذكار الثابتة عن خير الأبرار وسيد الأخيار عليه الصلاة والسلام، حين ينفتل من صلاته كان يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يسبح ويحمد ويكبر 33 وتمام 100، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي والإخلاص المعوذتين. هذا هو هديه صلوات ربي وسلامه عليه. الأخت تقول بأنها زوجت من 3 أشهر، وأن الرجل بعدما دخل بها اختفى واتصل وقال ما بيننا قد انتهى، وهي الآن تقول ماذا تصنع؟ نقول لها الجئي إلى القضاء من أجل أن تطلقي بأمر القاضي، لأن هذا الشخص مستهتر وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. يا أيها الإخوان، يا أيها المسلمون، ربنا جل جلاله قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، بمعنى أن الإنسان يعاشر زوجته بالمعروف. والله لو بدا له أن يطلق يكون الأمر واضح ويسلمها ورقتها من أجل أن يغنيها الله من فضله، فلست أنت أول الرجال ولا آخرهم. وكما قال ربنا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أما الكريمات المبيضة للبشرة يا أمة الله، فقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن أهل الاختصاص قد ذكروا أنها مسببة لسرطان الجلد، وأنت في سؤالك تزعمين بأنها من الأعشاب ليست فيها مواد كيماوية. هذا يرجع فيه إلى جهة الاختصاص، فهي التي تحكم إذا كانت هذه خلوا من المواد الكيماوية أم أنها مشتملة عليها. وأما النقاب من أجل الشمس خلاص ده مباح، يعني تنقبت من أجل أن تقي بشرتها حر الشمس، خلاص لا مانع، هذا أمر مباح، ولست مأجورة ولا مأزورة إن شاء الله. ثم إذا خلعته خلعته، لا ردة ولا شيء. ومن يقول بأن خلع النقاب ردة، هذا إنسان يعني ما يعرف من دين الله شيئا، بل يلقي القول على عواني. بل لو خلعت الحجاب الذي لا خلاف فيه ما نقول بأنه ردة، وإنما نقول بأنها معصية، اللهم إلا إذا استحل الإنسان ذلك فقال كشف الشعر حلال، أو كشف السيقان والأذرع والنحور والصدور حلال، فها هنا تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ويلزم بالقول الصواب. فإن أصر فنقول له أنت تعمدت أن تنكر معلوما من الدين بالضرورة، فبذلك تكون قد فارقت دين الإسلام. والكحل في رمضان ما فيه شيء يا منية، أو يا نعم آمنة. نعم، سلام عليكم.
ألو.
نعم،
حياك الله يا شيخنا.
وحياكي.
داير أسأل، أنا يعني كنت في بداية رمضان ختمت المصحف في الأشهر الأوائل.
طيب.
إذا وضعت يعني الختمة، زوري يقول شنو بس دعيت الدعاء في نهاية الهناية في نهاية المصحف.
نعم.
دعاء الختمة له.
نعم.
وهالشيء بعد إن شاء الله يعني قربت أختم، حاطه في الأيام الأواخر دي. يلا ها، ودائرة أسأل يعني الزور بعد الختمة يعمل شنو؟
طيب إن شاء الله، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
شيخ عبد الحي السلام عليكم.
سلام الله.
الله يكرم حالك، كيف الصحة؟ إن شاء الله كويس.
مرحبا عبد الغفار.
الله يكرم حالك يا شيخ عبد الحي. بسأل عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا شغال بوصل مواد غذائية للشركة.
نعم.
متعاهد يعني. وما اتفقنا على أسعار أصلا يعني. ما حددنا أسعار معينة. أنا سعت الأنيم. فأنا فترتي بتكون مفتوحة. الأنيم بيختار لهم أطيب الأكل أو أطيب الحياة في السوق الموجودة. وبجي أخذت الأسعار اللي بخدتها بدون لها. هل في ذلك حرمة يعني مثلا؟ أو أنا ما بخدت أسعار بخدتها من الراسين يعني في الأخير. شل بخدتها وما بدون لها وما اختلف معي. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للصور بتاعت القرآن، هل يعني يجوز أنا أقرأ حسب الترتيب بتاع المصحف؟ يعني ممكن أقرأ في الرقعة الأولى سورة الناس وأجي أقرأ في الرقعة الثانية الإخلاص؟ والله ما يشترط ذلك. جزاك الله خير.
كرمك الله.
الله يديك العافية. تسلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
مرحبا.
الله يبارك فيك يا شيخ، كيف الصحة؟
الله يكرمك يا تقي.
أيوة التقي التوم.
ما شاء الله.
الله ما بارك الله بارك.
جعلنا
الله. سؤالي يا شيخنا، زكاة الفطر دي، زكاة الفطر دي هل يعني عندها ناس معينة كده يعني عليهم أو بالاستطاعة أو يعني الزول اللي بده زكاة الفطر ذات المسكين ده برضه ممكن يطلع منها فطرة ولا كيف يعني؟ بس ذلك تفتين فيه.
شكرا.
بارك الله فيك يا شيخنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسأل يا شيخنا، في صلاة التراويح الإمام يلا لما نيجي في صلاة الوتر يلا بيقرأ وما قبلنا يسجد بيقوم بقول دعاء، يعني ده كده صح ولا؟
طيب.
والتاني بسأل عن الدخان في رمضان، ينزل يكون صايم الدخان يعني بيفطر ولا ما يفطر؟
طيب.
طيب شكرا.
شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور، كيف الحال؟
عليكم السلام.
انا احمد عبد العزيز من الحلفاي، عندي ثلاثه اسئله.
حي الله احمد.
السؤال الاول، بسال من الهجره غير القانونيه من الدول الناميه زي دول افريقيا وبعض الدول العربيه لدول اوروبا وامريكا، هل الهجره دي ممكن تتضمن التزوير في الجواز، تزوير في التاشيره، وبرضه ممكن تشتكي دوله جيت منها انت للدوله اللي انت مشيت لها عشان تحصل على شغل؟
نعم.
السؤال الثاني اللي هو مرادف للسؤال ده ذاته، اذا حصل والشخص فعلا هاجر ويتوفق هناك ولقى كسب مشروع، فما حكم المال اللي بلقاه من الكسب المشروع ده مع العلم انه الهجره بتاعته كانت غير قانونيه او بيسموها الهجره غير الشرعيه، لانه الاف الشباب هسه بيجوا هاجروا في اليوم الواحد يعني. وده السؤال الثاني. السؤال الثالث، عندنا والدنا اتزوج زوجه ثانيه والان انجب منها بنت، فنحن علاقتنا مقطوعة تماما من الزوجة الثانية، وخاصة أنجبت بنت اللي هي في الحقيقة أختنا، فما نحن ما سعينا لأنه نعرف حاجة عن أختنا أو عن الزوجة الثانية، وفي نفس الوقت الزوجة الثانية ما سعت إنه تعرف عننا حاجة، فهل كده في قطع لصلة الرحم؟ يعني أسرتنا كلها خشت في قطيعة لصلة الرحم، وبنفس الوقت طريقة المرة الثانية وأختنا طبعا ما تزال في المهدي ما مكلف.
شكرا يا أحمد.
بس حاجة ثانية إضافية شوية يا دكتور.
نعم.
بس دارك تدعو لي بالزواج وكل المستمعين اللي بيستمعوا لي في ذا الطيبة الآن.
كل المستمعين يدعو لك؟
كل المستمعين. لا بس منك أنت واللي بيستمع لي يعني ممكن يدعو لي برضه.
طيب الله يزوجك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. كرمك الله. طيب على كل حال أخونا أحمد، يعني نختم هذه الفقرة بالدعاء له بأن يزوجه الله عز وجل زوجة صالحة تقر بها عينه ويرتاح لها فؤاده ويعفه الله بها عن الحرام، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. كذلك ندعو لشباب المسلمين أجمعين بأن يزوجهم الله، وندعو لبنات المسلمين بأن يزوجهن الله. الأخت الباحثة الاجتماعية في القضارف التي ذكرت أنها تقدمت لديوان الزكاة طلبا لمساعدة 30 من المرضى، ثم بعد ذلك ما تيسر لها الوصول إلى هؤلاء فصرفت ما أعطيت لأمثالهم من الفقراء والمساكين، إن شاء الله ما عليها شيء وقد برئت ذمتها. فقد نص علماؤنا رحمهم الله على أن المال المرصود لشيء معين إذا تعذر إنفاقه فيه فإنه ينفق في مثله، وكذلك المال الموقوف. أما أم محمد أحسن الله إليها فقد ذكرت بأنها ختمت القرآن مرة وهي على وشك أن تختمه المرة الثانية الآن، وتسأل عن الدعاء، أقول لها لا تقتصري على الدعاء الموجود في نهاية المصحف، بل عليك أن تدعي الله عز وجل بما شئت من خير الدنيا والآخرة، فإن ختم القرآن من مضان الإجابة. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يوكل من يراقب الناس الذين يقرؤون في المسجد النبوي، فإذا اقتربت ختمة أحدهم دعي ابن عباس فيشهد الدعاء. وكذلك كان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. أما عبد الغفار من عطبرة يذكر أنه متعهد توصيل لبعض الشركات، وليس هناك اتفاق على الأسعار، وبعد ذلك هو يضع أسعارا ولا يخالفونه. يقول خلاص طالما أنه موثق بك فأنت تأتي بالسلع، أنت عبارة عن وكيل، فتأتي بالسلع ثم تضع السعر المناسب وهم يعطونك، فالحمد لله على ذلك، لأن الوكالة عقد يصح أن يكون تبرعا ويصح أن يكون بأجر بأجرة، فما في حرج فيما تصنع. وأما القراءة في الصلاة فلا بد أن تكون على ترتيب المصحف، لا تنكس، فلا تقرأ في الركعة الأولى سورة الناس ثم في الركعة الثانية سورة الفلق، بل حسب ما رتب المصحف، لأن الذي عليه الجماهير بأن الترتيب توقيفي، وكل سورة ترتبط بالتي قبلها بوجه ما. أخونا التقي من المناقل سأل عن زكاة الفطر على من تجب. نقول زكاة الفطر تجب على المسلم الذي يملك قوت يوم العيد وليلته، يخرجها عن نفسه وعن من يعول من صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، من صام ومن لم يصم. نخرج الزكاة عن نفسك وعمن تعول، ومقدارها كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، والصاع سدس كيلة، سدس كيلة، معنى ذلك أن الكيلة تجزئ عن ستة أشخاص، فينظر في الكيلة كم ثمنها، والربع الذي ونصف الكيلة أيضا كم ثمن، والربع يجزئ عن ثلاثة. ومجمع الفقه الإسلامي حدد بأن قيمة الزكاة لهذا العام 3.5 جنيه عن الشخص الواحد. أما الأخت وفاء من أربجي فقد سألت عن أن الإمام إذا قرأ في الوتر فركع ثم رفع فإنه يدعو، على هذا صواب؟ نعم، وهو الثابت من سنة نبينا الأواب عليه الصلاة والسلام. وأما الدخان في رمضان فخير لك اجتنابه، لأن بعض أهل العلم حكم بأنه مفطر. أما أخونا أحمد عبد العزيز من الحلفايا الذي طلب الدعاء بالزواج وقد فعلنا، فقد سأل عن أن أباه تزوج بثانية وأنجب منها بنتا، وأن هذه البنت نحن لا نعرف عنها شيئا ولا عن أمها، فهل هذه قطيعة رحم؟ اللهم نعم، فهذه أختكم شئتم أم أبيتم، وواجب عليكم أن تصلوها وأن تحسنوا إليها وأن تتفقدوا أحوالها، وكذلك زوجة أبيكم هي منكم بمنزلة أمكم، وهي حرام عليكم إلى يوم القيامة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فسواء بقي الوالد أو ذهب، وسواء استمر معها أو لم يستمر، واجب عليكم أن تصلوها وأن تحسنوا إليها ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وها هنا أنبه إخواننا الشباب، أحيانا أبوك قد يتزوج فتقول لك أمك لو ذهبت إلى تلك المرأة أي الزوجة الثانية أو سلمت عليها أو أحسنت إليها أنا ما عافي منك في الدنيا ولا في الآخرة. في هذه الحالة أقول كلام أمك لا تواجهه بالإنكار، ولكن كما يقول الحكماء أطع أمك ولا تعصي أباك، أطع أمك ولا تعصي أباك، فصل زوجة أبيك وإخوانك منها دون أن تعرف الوالدة، وإن شاء الله مع مرور الزمن الوالدة أيضا تتغير نظرتها وتتكيف حالتها مع هذا الوضع الجديد. فيا أحمد أمشي زور أختك وأمها. وأما الهجرة غير القانونية وغير الشرعية فخلاص هي اكتنفتها عدة عوامل للقول بحرمتها. أول هذه العوامل تعريض النفس للمخاطر، فإن بعضهم يغرق وبعضهم يختنق وبعضهم قد يطلق عليه الرصاص وما إلى ذلك. ثانيا تعريض النفس للإذلال، وما ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. ثالثا انتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر لأمر مجهول. رابعا التزوير الذي يحصل في الأوراق الثبوتية، وبعضهم يلجأ أيضا إلى تمزيق الجواز ويرمي به في البحر، وبعضهم يذهب هناك فيزعم بأنه في دولته مضطهد، حتى بلغ الحال ببعضهم والعياذ بالله أن يرضى أن يقر على نفسه بأنه شاذ جنسيا وأن الدولة لا تسمح بهذا الشذوذ وتعاقب الشاذين، وأنه لجأ إلى أوروبا ليجد متنفسا وفي ذلك كاذب، لكنه رضي بالدون والعياذ بالله، رضي بأن يشهد على نفسه زورا بتلك البائقة العظيمة من أجل أن يجد مطعما ومشربا ولبوسا ومركبا بالله. فيا أحمد لا يجوز لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتبع هذه الأساليب من أجل أن يهاجر إلى بلد في أوروبا أو في أمريكا. وأما إذا وجد كسبا هنالك وهذا الكسب كان من حلال، وأنا أقول لك يا أخي الحلال المحض هناك ما أصعبه، حتى الأطباء يشكون من أنه يؤتى إليهم أحيانا باستمارة للتوقيع على حر إحراق ميت، وليس في ديننا إحراق، في ديننا دين الإنسانية الميت يدفن، أما عندهم هناك فأمر عجيب. وبعد ذلك من عمل في مطعم لن يسلم من الخنزير، لن يسلم من الخمر، لا، وكذلك ما قل من الناس من يسلم هنالك من الربا. لكن أقول لو فرض بأن هذا الإنسان الهارب المهاجر وجد عملا تمحض للحلال فكسبه حلال إن شاء الله. نعم، سلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الحي جزاك الله عن الأمة الإسلامية ألف خير إن شاء الله.
الله يجزي الإسلام عنا خيرا ويبارك. التوم
قاسم من الحي يوسف.
من؟
التوم قاسم من الحي يوسف.
حي الله التوم، الله يكرمك.
الله يديك العافية. الشيخ أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول في السحور اليوم حوالي الساعة 4 إلا تلت كنت أضبط المنبه وصحيت على أساس أنه سحر فنمت يعني شاهدني نومه. بعد ذاك صحاني منبه والعم جنبنا، قمت شربت طوال يعني ما عين 3 ساعة وقمت أديت هو ذات شرب، فلما نعاية للساعة لقاها 5:30 إلى 5 دقائق وأنا زي الناس كده يعني ما
إن شاء الله. أنت الآن صايم ولا ما صايم؟
صايم إن شاء الله.
طيب أنت الآن ممسك وإن شاء الله عليك القضاء، بس ما عليك إثم لأنك مخطئ.
طيب لكن
تقضي مكان
أنا أعمل في بوتيك مع واحد فبيجيب شعر مستعار، فأنا قلت له ليه لأنه شعر المستعار ده ما صح يعني ما صح.
الشعر ده طبيعي ولا صناعي يا توم؟
لا شعر صناعي.
صناعي نعم، بلاستيك.
شعر بيركبوه تركيب كده.
نعم.
هاي.
شكرا يا توم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. إبراهيم من عطرة.
حي الله إبراهيم.
عندنا سؤال كذا، أخوتنا تزوجت كذا وكان في المهر سلموني له، وفجأة كذا غيرت الهدوم وصجأت قلت المبلغ ده سرق من الهدوم يعني، لأنك تفتينا في الموضوع ده يعني.
شكرا.
ومولانا المازون قال المبلغ يسلم للعروس.
طيب بالنسبة لأخونا توم، كلامك صواب في أن الشعر الصناعي ما ينبغي يعني استعماله، لأنه داخل في الوصل المنهي عنه، وقد صدرت بذلك فتوى من المجمع يعني قبل عامين تقريبا، يعني كان جاء بسؤال عن الشعور البلاستيكية، حتى إن التاجر قال سأبيعها لغير المسلمين، يعني هو يتحايل من أجل أن يحصل على فتوى بالتحليل. لكن معلوم بأن الحرام حرام، ما يجوز بيعه لا لمسلم ولا لغير مسلم، كأن الخمر مثلا ما يجوز بيعها لمسلم ولا لغير مسلم، والتفليج ما يجوز عمله لمسلم ولا لغير مسلم، فكذلك الشعر الصناعي ما ينبغي بيعه. أما أخونا إبراهيم من عطبرة، أقول له إذا حفظت هذا المهر بما تحفظ به مالك في الغالب ثم سرق فليس عليك ضمان، ليس عليك تعويضه، أو خليك من المهر حتى لو كان مال زكاة أو أي شيء يعني مما استؤمنت عليه واجتهدت في حفظه بما تحفظ به مالك، فقدر الله أن يسرق أو أن يضيع فليس عليك ضمان. وما قاله المأذون صواب في أن هذا المال يسلم للعروس، لأن الله تعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.